أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في المقام الأول رحمك الله، وهو جواز شرب بول الإبل وعدمه، وذكرنا بأنه يمكن أن يستدل على جواز الشرب برواية الجعفري، وتقدم البحث فيها. في قبال ذلك، وهو المسلك الثاني، ذهب بعض الأعلام إلى عدم جواز الشرب كالعلامة والمحقق، وذكر المصنف في الكتاب دليلين لهما. الدليل الأول رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم، لا بأس. وتقريب الاستدلال بالرواية بأن السائل يسأل عن جواز الشرب مع فرض الانتفاع، والإمام إنما جوز له ذلك في هذا الفرض، فيستفاد من الرواية أن جواز شرب بول الإبل إنما هو لفرض الانتفاع، ومع عدمه لا يجوز ذلك. وكل من تعرض لهذه الرواية بحسب ما أعلم أشكل على الشيخ الأعظم، أو أشكل على من استدل بها، لأن الشيخ في مقام بيان من استدل بهذه الروايات لإثبات الحرمة والجواز مخصص بفرض الضرورة، فأشكل على الاستدلال بها بأن الرواية لا يستفاد منها تقييد جواز الشرب بفرض الضرورة والحاجة، إذ غاية ما يوجد في المقام هو أن السائل يسأل عن جواز الشرب في فرض معين، والإمام قال في هذا الفرض المعين يجوز الشرب، أما أنه فيما عداه هل لا يجوز أو يجوز فمسكوت عنه. إذن الرواية ليس لها مفهوم، وإنما القيد، وهو قيد الانتفاع، ورد في كلام السائل لا ولم يرد في كلام الإمام. لو ورد في كلام الإمام لعله هنا يقع البحث، هل أن هذا القيد احترازي له مفهوم أو ليس له مفهوم، أما أن القيد حسب الفرض ورد في كلام السائل، والإمام أجابه على ماذا؟ على فرض سؤاله، فلا يستفاد من الرواية أن لها مفهوم، وهو عدم جواز الشرب في غير الضرورة والانتفاع. والمهم في محل البحث ليس إثبات فقط جواز الشرب في فرض الانتفاع والضرورة، بل إثبات عدمه في فرض عدمه، لكي يكون هناك شنو؟ احتراز ومفهوم. نظير لو سألت الإمام مثلا هل يجوز لي أن أصلي النافلة بعد طلوع الشمس؟ قال: يجوز لك. هل معنى ذلك أنه في غير طلوع الشمس لا يجوز؟ من الواضح أنه هذا مسكوت عن. فهذه الرواية لا يستفاد منها عدم جواز الشرب إلا في فرض الضرورة. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه المرتكز في ذهن السائل حسب الظاهر بأن بول الإبل والبقر والغنم في الحالة الاختيارية لا يجوز شنو؟ لا يجوز استعمالها، ولهذا صب سؤاله على فرض عنوان ثانوي وهو فرض الانتفاع. وإلا لو كان السائل في ذهنه يجوز شرب بول الإبل في الحالة العادية، لماذا يفرض أنه في حالة وجع وانتفاع ولأجل الانتفاع؟ فنفس تخصيص السائل فرض سؤاله بفرض أن هناك وجع كأنه مرتكز في ذهنه أنه في الحالة الاختيارية شنه لا يجوز الشرب، ويريد أن يسأل الإمام هل أن الوجع والانتفاع والدواء كاف في رفع الحرمة الأولية أو لا. وإلا لو كان السائل في ذهنه يجوز شرب اختيارا لا معنى أن ماذا يسأل، هل يجوز في حال الوجع أن أشرب بول الإبل، خصوصا أنه السائل قارن بين بول الإبل وبين بول البقر والغنم. ولعله من المرتكز كما ذهب كثير من الأعلام أن بول البقر والغنم لا يجوز شربه، فلعل الشيخ أو لعل من استدل بالرواية ليس ناظرا إلى التمسك بدلالة المفهوم، إذ ليس لها مفهوم، بل لعله يريد أن يستفيد من الرواية من جهة أن المرتكز في ذهن المتشرع في ذاك الزمان هو أنه لا يجوز الشرب في الحالة الاختيارية، وإنما يتصدى أنه في حالة الضرورة والوجع هل يجوز الشرب أو لا. قال له نعم لا بأس بأن تشربه في هذه الحالة، والإمام لم يردعه عن ارتكازه وسكت عنه، وسكوت الإمام في مقام ماذا؟ في مقام الجواب عن ما هو مرتكز أو محتمل أن يكون مرتكز في ذهن السائل يدل على الإمضاء، حيث ذكروا في بحث الأصول لا يشترط إحراز الارتكاز، بل يكفي أن الإمام شنو يحتمل وجود أمر مرتكز في ذهن السائل فينبغي أن يردعه. لو فرضنا بأن هذا الأمر محتمل المرتكز ماذا يتنافى مع غرض الشارع، حفظا لشنو؟ حفظا لغرضه، وحفظا شنو؟ حفظا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى تشريعاته. نظير ما ذكروا في السيرة العقلائية، السيرة العقلائية حتى وإن لم تسري في الأمور الشرعية ولكن لها مظنة السريان وترقب السريان في وين؟ في الأمور الشرعية. الإمام لا ينتظر لما تسري يردع، مقتضى العاقل والحكيم ماذا يفعل؟ يرفع ماذا؟ يرفعها قبل أن تقع. هنا أيضا احتمال وجود ارتكاز في ذهن السائل يقتضي شنو؟ يقتضي الرادع حفظا للغراض. فلعله من استدل بهذه الرواية نظر إلى هذه الحيثية، وإلا من الواضح أن الرواية ليس لها شنو مفهوم. لا يشترط إحراز مثل السيرة. إذا أنا إذا أنا مشرع رأيت أنه بعض عبيدي أحتمل أنهم زي يرتكزون أنهم أشياء معينة. بل نقول
أنه
أقول له أقول الظاهر من صب السؤال على عنوان ثانوي أنه فرغ السائل عن حكمه بلحاظ العنوان الأولي. تصدي السائل أن يسأل بلحاظ عنوان ثانوي وعنوان طارئ وهو عنوان وجاء عنوان ضرورة كأنه فارغ بلحاظ العنوان الأولي أنه هذا شنه لا يجوز، وإلا لو كان العنوان الأولي أنه لا استظهار، يعني في النتيجة أقول استظهار، يعني مسألة استظهارية إن قبلت في الاستظهار بها ما قبلت مقضايا برهانية هذه ومسائل برهانية. بلي في سياق بلي أقول هذه يؤكد بأنه كأن في ذهن حرام مثل البقر والغنم حرام بلحاظ العنوان الأولي، وإنما يسأل في حالة الوجع ينتفع به هل يجوز لي أن أشرب أو لا. تبقى مسائل استظهارية، مسائل استظهارية خب ليست مسائل برهانية لا نستطيع أن نقيم عليها شنو البرهان. إذا استظهرتها الحمد لله عندك الحاسة السابعة التي عندنا أدى ما استظهرتها مثلا، ندعو لكم أن الله يعطيكم ويوفقكم للحصول على هذه الحاسة السابعة وهي حاسة الاستظهار والذوق. على أي حال، هذا ما يتعلق بشنه؟ هذا ما يتعلق بتقريب الاستدلال بالرواية. إذن بناء على ما ذكرنا من توجيهين، يمكن أن يقال بأن الرواية يستفاد منها أن عدم جواز الشرب إلا في فرض الضرورة. هنا أيضا مطلب في الرواية، إذا عملنا بهذه الرواية فلا تقيد دائرة الجواز بعنوان الضرورة، إذ مر عليكم في دراسات سابقة أن هناك فارق بين عنوان الضرورة وبين عنوان الحاجة العرفية التي تحصل بالانتفاع العرفي. وظاهر عبارة المصنف عندما بين أصحاب القول الثاني كأنهم يدورون مدار عنوان الضرورة، أي لا يجوز إلا مع فرض الضرورة، والرواية دائرتها في الجواز أوسع من الضرورة، وهي مطلق الحاجة العرفية ينتفع به من الوجع، ما فرض حالة ضرورة في حالة ضرورة، الانتفاع من الوجع حاجة عرفية، هذه كافية في تحقيق شنو الجواز. أما دوران الجواز مدار الضرورة بما هي ضرورة، لا، ليس هناك ماذا من شاهد في هذه الرواية. اللهم، تحتاج إلى دعاء وتوجه بخشوع، اللهم إلا أن يقال أن هناك ارتكاز واضح عند الفقهاء مستفاد من روايات أخرى أن الشيء إذا حرم بعنوانه الأولي فلا يجوز إلا مع فرض الضرورة، ولا تكفي الحاجة العرفية في رفع ما هو محرم بالعنوان الأولي. شرب الخمر محرم بالعنوان الأولي، أكل الميتة محرم بالعنوان الأولي، هذه الأمور المحرمة بالعنوان الأولي إنما تجوز مع فرض الضرورة لا مع فرض الحاجة العرفية، كما ورد في بعض روايات صحيحة الفضلاء وغيره، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وغيرها من الروايات الظاهرة أن المدار في حلية ما حرم بالعنوان الأول، عنوان شنو؟ الضرورة، فيحمل هنا ينتفع به من الوجاء، يعني حالة شنو؟ حالة الضرورة والتوقف، يعني مو فقط حاجة عرفية بحيث يمكنه أن يصبر من الوجاء أو يوجد بديل، لا، يفهم عرفا من أنه ينتفع من الوجاء هو بلحاظ حالة الضرورة. ولعله لأجل ذلك حمل الرواية على فرض الضرورة. هذا كله في الدليل الأول، ولكن الرواية على كل حال ضعيفة السند. نعم، فإن الرواية وردت، أوردها صاحب الوسائل عن كتاب طب الأئمة، وهذا الكتاب هو للحسين بن بسطام، الحسين بن بسطام وأخيه، و الظاهر أن كلاهما مجهول، بل باقي الرواة الموجودين في سلسلة السند أيضا مجاهيل، كأحمد بن الفاضل، موجود أحمد بن الفاضل، والذي يروي عنه محمد أيضا مجهول، وأيضا في غيره مجهول، فالرواية بلحاظ السند محل إشكالين، ودعوى الجابرية أيضا محل إشكال، لأنه كثير أو بعض علماء المتقدمين ذهبوا إلى جواز الشرب اختيارا كالشيخ وابن إدريس وابن الجنيد، فدعوى الجابرية أيضا محل إشكال. هذا كله في الرواية الأولى لإثبات حرمة الشرب. الرواية الثانية وهي موثقة عمار، قال عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم. وتقريب الاستدلال بالرواية واضح، وهو التمسك بمفهوم الشرط، حيث إن هذه الرواية احتمت على جملة شرطية، فمفهومها إن لم يكن محتاجا إليه يتداوى بشربه ففيه بأس. والظاهر أن فيه بأس، يعني شنو؟ يعني المانع والحاضر والحرمة. فيستفاد بمفهوم الشرط فيها حرمة ماذا؟ الانتفاع ببول الإبل، وساوت بين بول الإبل والبقر والغنم. والرواية بلحاظ الدلالة تتوقف على ما يتوقف إثبات مضمونها على دعوى ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. وهناك كلام في أصل ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، إذ ذهب المشهور إلى ثبوتها، وهناك بعض الأعلام لا يقبل المفهوم في الجملة الشرطية. وأساس المشكلة هي أن أدوات الشرط هل هي موضوعة للتعليق الذي يستفاد من الانتفاع عند الانتفاء، أو أن أدوات الشرط موضوعة للفرض والتقدير لا للتعليق؟ شفتي مطلب؟ للفرض والتقدير. وفي مورد الفرض والتقدير لا يوجد هناك مفهوم أقول هذا يثبت على فرض كذا أو على تقدير كذا، ولا يثبت أنه لا يثبت على تقدير آخر. مثلا قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، هل لها مفهوم؟ يعني إذا لم يأتي نصر الله والفتح فلا تسبح؟ أول الكلام أنها قرينة خارجية، أول كان أدوات الشرط موضوع للتعليق، عندهم كلام ذكرنا في بحث مفهوم الشرط في الحلقة الثالثة. فهذه الآية وغيرها حيث لا نشعر بالمجازية في الاستعمال تدل على أنه على تقدير أنه جاء نصر الله والفتح كذا فسبح، أما لو انتفت التقدير ينتفي الحكم، مسكوتون عن. ولهذا في ذهني ذهب المحقق الإصفهاني حسب ما أتذكر من قديم، ذهب المحقق الإصفهاني إلى أن أدوات الشرط غير موضوعة لإفادة التعليق، وإنما موضوع غير موضوعة لإفادة التعليق، وإنما موضوعة لإفادة الفرض والتقدير. ذاكر هم مضى الإصفهاني، بل المحقق الإصفهاني الشيخ الوحيد والسيد الأستاذ وغيرهم يرون هذا المثلاك، واضح يرون أنه أدوات الشيخ الوحيد السيد الأستاذ كذا يرون أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم لأن أدوات الشرط موضوع الفرض والتقدير. إذا الجملة الشرطية سقطت بحث المفاهيم كله يسقط، وش مالك بالوصف والغاية والقيد واللقب؟ فالأمر فيه سهل. إذن هذا خلاف المفهوم، خلاف المفهوم. الذي يروي بالمفهوم يقولون أنه هذا اللي تقوله الكل يقول له تقييد احترازية القيود، الكل يقول البحث في المفهوم انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، هنا محل البحث. إذا انتفى الشخص الكل يقول انتفى الشخص لأنه فيه احترازية للقيود، وحينئذ هي المشكلة. على أي حال، بناء على التمسك بمفهوم الشرط، هي بحث فقط أفتح عليكم عشان تتأملون تراجعون تتذكرون بحث الأصولي في هالمسألة، بناء على ثبوت مفهوم الشرط فيمكن التمسك بها. وأيضا الرواية كالرواية السابقة جعلت المدار على الحاجة، محتاجا إليه يتداوى بشربه. فإذا عملنا بالرواية بما هي رواية نقول المدار على الحاجة لا المدار على الضرورة، وإن قبلنا بما ذكرناه سابقا وهو احتفاف الأدلة بقرائن خارجية فحينئذ نرفع اليد عن الحاجة ونفسرها بالحاجة الضرورية. وهذه الرواية تامة السند فإنها موثقة. إذن بلي نعمل برواياته، وإن كان البعض لا يعمل برواية عمار لعدم ضبطه، لكن هذه الرواية ليس فيها ما يوجب التوقف. نعم. بعضهم لا يقبل برواية عمار، لكن المشهور يقبلون برواية عمار الصاباطي. على أي حال، بناء على ما ذكرناه يتضح بأن ما استدل به على جواز الشرب المقتضي فيه غير تام، وهي رواية الجعفري، وإن كان على اسمي لكن ما أعرف شو نسوي. خب جعفري، خب لكن الرواية غير تام. مشكلة في المشكلة في قابل الجعفري، خب تام منسوب إلي، كثر علي الكذابة كما كثروا على الأئمة. واضح على أي حال. فالرواية الأولى المقتضي فيها غير تام، وعلى فرض تمامية المقتضي فإنها مبتلات بوجود المانع، وهي موثقة عمار. فإذا حصل التعارض يا شيخنا بين الروايتين بناء على ثبوت رواية الجعفري والتمسك بموثقة عمار، تعارضت الروايتان، فماذا نفعل يا شيخ حسن؟ ما هو مقتضى الصناعة؟ ماذا تقولون في إطلاق تقييد؟ فنحمل الخيرية على فرض خاص عرفي إذا قبلنا الرواية بإطلاقها. يعني
وحينها يمكن أن ساعد على أن هذه الرواية الأولى إشارة إلى
لا يصح رفع الظهور بقراءة منفصلة، يصير تعارض في الحجية. قصلة باب التص نقول يا شيخنا الجليل، إذا تعارضت الروايتان ولم نقبل بالجمع العرفي، وهي حامل رواية الجعفري على فرض الضرورة والحاجة لإباء لسانها من ذلك أو تخصيص الكثير، إذ مورد الحاجة ليس هو الفرد المتعارف، إنما هو الفرد القليل والنادر، فيلزم تخصيص الكثير، فيحصل التعارض بين الروايتين. وحينئذ إذا حصل التعارض بين الروايتين فإما أن يرجح ما دل على الحرمة بلحاظ أنه موافق للكتاب بناء على صحة التمسك بدليل حرمة الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، وقد ذكر في علم الأصول بأنه إذا حصل التعارض بين روايتين على نحو التباين الكلي أو العموم والخصوص من وجه أو الممتعاض مستقر، وكان أحدهما موافقا لإطلاق الكتاب أو عمومه، فإن إطلاق الكتاب مرجح لأحد المتعارضين على الآخر. وهنا سؤال بين قوسين، راجعوا فكروا فيه. فرق أن نقول القرآن مرجح، وبين أن نقول أن ما خالف الكتاب فليس بحجة، إذ هناك مقولتين مختلفتين في علم الأصول. تارة يقال الرواية تسقط عن الحجية لمخالفتها للكتاب، فالرواية صمو حجة. تارة يقال لا، القرآن مرجح لهذه الحجة على تلك الحجة، فيجعل القرآن مرجح، لا أنه ماذا مميز للحجة عن الله حجة. وأنا في تعبير الآن في الشرح ماذا قلت؟ قلت بأن القرآن هنا مرجح لأحد المتعارضين على الآخر، لا أن القرآن موجب لسقوط ماذا تلك الرواية عن أصل الحجية. وفرق بين البحثين دقيق، اطلبوه في الأصول وتأملوا فيه. على أي حال، بناء على صحة التمسك بآية الخبائث يكون ماذا الترجيح لما دل على الحرمة، وأما لو بنينا على عدم الصحة التمسك بماذا بآية الخبائث كما ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه، لأن الخبيث ليس هو ما تتنفر منه الطباع، بل الخبيث ما فيه المفسدة في العمل أو الفعل، ولم يحرز وجود المفسدة حسب الفضل للتعارض. تفتي المطالب. فحينئذ يحصل التعارض المستقر بين الروايتين ويتساقطان. إذا تساقطا رجعنا إلى أصالة الحل بلحاظ الشرب. فإذا شككنا أنه هل يجوز شربه أو لا فنستطيع أن نجري أصالة الحل. كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. بناء على جريان أصالة الحيل في الشبهات الحكمية. وهذا أيضا بحث بين قوسين رجعوا له. كل الأصول الفقه كل أصول، إذا ما عندك أصول شنو تضيع في علم الفقه. الفقه كله مبني على الأصول. تشوفنا كل يوم نطرح لك 4-5 مباني أصولية، فمن لم يضبط الأصول لا يفهم الفقه بشكل مطلوب. بناء على الرجوع إلى أصالة الحل في الشبهات التحت أو في الشبهات الحكم الحكمية. نعم شيخنا.
معكم قبل أن تصل النوبة إلى أصالة الحل، عمومات الكتاب المستفاد من الحل أحل لكم في البر والبحر.
بعضهم يقول بأن هذه أولا مو ثابتة عندهم، ثانيا أنه إذا ثابتة هل هي شيء غير أصالة الحل أو أنها هي مرجع إلى أصالة الحيل، يعني هي مف لسانها لسان دليل اجتهادي أو فقاهتي، عندهم كلام أحل الله لكم كذا. خلاص بل يتصل. يقولون في حكومة يقولون بأنه القرآن عموماته فيها دوائر ضيقة واسعة، فنرجع إلى العموم الأقرب. الخبائث دائرة أخص من دائرة الحيل، فكانوا يخصص الحيل أحل الله لكم ما في الأرض، كانوا يخصص بأنهم حرم عليكم الخبائث، فهذا يكون ماذا؟ يكون أضيق من ذاك، فنرجع إلى الأضيق لا نرجع إلى الأوسع. نعم. بحث الآخر أم معاملات أم في الشرب؟ بلي في المعاملات ماذا نفعل؟ هل أصالة الحل كافية في تنقيح الحكم الوضعي أو لا؟ بحث آخر. بلي بلي بناء وبناء على جريان وبناء على عدم جريان أصالة الحيل في الشبهات الحكمية نرجع إلى أصالة البراءة. وهناك فرق بين أصالة البراءة وأصالة الحيل، فما هو الفرق أيضا بين قوسين؟ حيث استدل الأصوليون على أصالة البراءة بأصالة الحيل، فهل أصالة الحيل هي عين أصالة البراءة أو أن أصالة الحل هي شيء غير أصالة البراءة؟ ومع فرض المغايرة هل يصح التمسك بأدلة شنو أصالة الحل لإثبات أصالة البراءة أو لا؟ ذهب سيد المنتقى فقط باب المعلومات إلى أن أصالة الحل هي أصالة البراءة. مفاد أصالة الحل المعذرية، فلا فرق بين لسان أصالة الحل وأصالة البراءة. بينما ذهب جماعة لعله الأكثر إلى أنه في فرق بين المفادين، فما هو الفرق؟ هذا أحد الفروق. الآن أصالة الحل تجري في الشبهات الموضوعية وأصالة البراءة تجري في الشبهات الحكمية. هي من أحد الفروق عند المشهور، يعني لأن المشهور يرون أصالة الحل لا تجري في الشبهات الحكمية على أي حال. أما إذا ما قلنا بأصالة البراءة ما حرجنا بأصالة البراءة، نرجع لأصل عقلي. أصل عقلي قبح العقاب بلا بيان حق الطاعة. شيخ موسى حق الطاعة عنده، نحن عندنا هذا قبح العقاب بلا بيان. بلي بعد عندنا أصل عقلي ما فيه شرب، يعني مسألة الشرب هو مورد هذا بحث الشرب. هذا كله ماذا؟ ما يتعلق بشنه؟ بالبحث ملحاظ الحكم التكليفي. اتضح من خلال العرض أن هناك مسائل أصولية عديدة طرحناها تحتاج لمراجعة. البحث الأول عشان أبين لكم، هل أن الشرط له مفهوم أو لا؟ من هالحيثية أن أدوات الشرط هل موضوعة للتعليق أو موضوعة للفرض والتقدير؟ راجعوا كلام الأصفهاني. البحث الثاني، ما هو الفرق بين أن نقول أن القرآن مرجح وأن نقول القرآن مميز للحجة عن الله حجة، بحيث ما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة؟ متى نقول هذه متى نقول هذه؟ بحث الثالث. نعم دروسنا في الحلقة الثالثة هي بحث التعارض، هي شرحنا لأنه ما هم شفته في الكلمات بشكل واضح يعني، لأنه هذا متصير من كلماتهم. المطلب الثالث لا، بحث التعارض في آخر الدروس، روايات العلاج، البحث في روايات العلاج. بل البحث الثالث أن أصالة الحل هل تجري في الشبهات الحكمية أو لا. البحث الرابع، ما هو الفارق بين أصالة الحل وأصالة البراءة، حيث استدلوا على أصالة البراءة بأدلة أصالة الحل. هل ذكر بعد شيء ذكرناه؟ ما أذكر هلا الحين في بالي بسرعة. هذا كله ما يتعلق بلحاظ الحكم التكليفي. ونسبة تحققها كلها يوم تراجع مسألة، يوم تراجع مسألة ثانية. العلم كر وفر، العلم شنو؟ كر وفر. اليوم تقل على حقائق الأصول، اليوم تقل على حاشية غاية الآمال، اليوم تقل على كذا. هاي العلم، مو لازم العلم يصير كله مرة واحدة. العلم كران وفار، مو كله تقل فيه وما تدرس فيه تضيع ولا تحصل شيء. اليوم تحقق فيها الحيثية، تراجع كلام الصهاني، هل يوم ثاني ترجع إلى كذا، يوم في الفقه تحط بالك، يوم تحط بالك على الشهيدة تقعد إياه عشان تعرف شنو، تعرف الأنفاس كلها. خب، هذا كله بلحاظ الحكم التكليفي. انتهى المقام الأول. المقام الثاني بلحاظ ماذا؟ الحكم الوضعي بلحاظ البيع. ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأنه يجوز بيع الإبل إجماعا، بيع بول الإبل إجماعا على ما في جامع المقاصد وإيضاح النافع للفاضل أو الشيخ إبراهيم القطيفي. إيضاح النافع للشيخ إبراهيم القطيفي، الفاضل القطيفي. هذا الإجماع على جواز البيع ملفق إما من جهة جواز الشرب اختيارا، فمن ذهب إلى جواز شرب بول الإبل اختيارا ذهب إلى جواز شنو؟ بيعه. ومن لم يذهب إلى جواز شربه اختيارا ادعى الإجماع على جواز بيعه، فجواز البيع إجماعي إما لجواز الشرب اختيارا أو لدعاوى الإجماع على جواز، على جواز الشرب مع فرض الضرورة، على جواز الشرب في فرض الضرورة قالوا يجوز البيع، على جواز البيع في فرض ماذا؟ جواز الشرب في فرض الضرورة. هل هذا الكلام مستقيم أو لا؟ من الواضح أن التمسك بهذا الإجماع على جواز البيع لا ينفع، لأنه ملفق من مبنيين، فلا يكون إجماعا كاشفا عن رأي المعصوم، بمعنى أن الطائفة أن من قال بجواز الشرب إنما ذهب إلى جواز البيع لأنه قائل بجواز الشرب، كالابن إدريس وابن الجنيد والشيخ والسيد مرتضى، ولو بنوا على عدم جواز الشرب لا يعلم أنهم قائلين بجواز البيع. فلو جاء فقيه وقال أنا بحثت ووصلت إلى نتيجة أنه لا يجوز الشرب، فحينئذ كيف يحصل إجماع على جواز البيع؟ هذا إجماع تقديري، والإجماع التقديري على المسألة لا ينفع في مقام الاستدلال. ولهذا هذا الإجماع غير تام. نعم، لو أحرزنا أنهم قائلين بجواز البيع على كل حال وإن لم يقولوا بجواز الشرب فبلي، فيمكن أن ماذا؟ فيمكن أن نستفيد من الإجماع بناء على كبرى قبول الإجماعات، وأما في مثل هذا الفرض فلا ينفع. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة الشرب فلا نستطيع أن نتمسك بالإجماع لإثبات جواز البيع، لأنه أولا لعل جواز البيع إنما هو لجواز الشرب ونحن قائلين بشنو؟ بحرمة الشرب. وثانيا أن هناك مخالف في المسألة، حيث يظهر من العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة نزهة الناظر أنهم مخالفين، ومخالفتهم تكشف عن عدم وجود إجماع في عند المتقدمين. فهو وإن كان مخالف متأخر إلا أنه يكشف على عدم وجود إجماع عند المتقدمين. إذن فالنتيجة التي ينتهي إليها الشيخ الأعظم في الكتاب هو أنه إن بنينا على جواز شربه جاز بيعه، وإن بنينا على حرمة شربه فالقول بجواز البيع محل تأمل ونظر. ليش؟ لأن مقتضى الضابطة التي ذكرها الشيخ أنه إذا كان الشيء محرم في فرض الاختيار فلا يجوز بيعه، فالنتيجة أنه لا فرق بين بول الإبل وغيره من الأبوال. خلنا نقرأ ثم بعد ذلك في شيء نشير إليه. قال الثاني بول الإبل، المصنف خلط بين البحثين، يعني جاب البحث الثاني في البحث الأول، أنا حاولت أفرزهم لكي تتضح المطالب. قال بول الإبل يجوز بيعه إجماعا، وأنا أقول على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع. ليش قال هنا عن؟ قال على الظاهر أنه على عند الكتاب شاف عن نقل، وعن إيضاح النافع اللي هو للشيخ إبراهيم الفاضل القطيفي. خب لماذا يجوز بيع بول الإبل إجماعا؟ قال إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها وجعل الشفاء وجعل الله الشفاء في ألبانها. يستعمل اللبن مال الجمال يبيعونه، يبيعونها يبيعونها بروحه يعني قصدي، وجعل الله الشفاء وجعل الله الشفاء غالي ها؟ وإما لأجل الإجماع المنقول على جواز البيع، إجماع المنقول على جواز البيع. لو قلنا بعدم جواز شربها والعبارة، وإما لأجل الإجماع المنقول على جواز البيع لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس. وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان عادي يشربونه، بس احنا عندنا استنفار من هنا، البول يشربه الرجل بالعكس البول يشربونه، في روايات كثيرة إنهم يشربون البول لكنه نحن عندنا استذقار. فالظهر استذقارات تختلف باختلاف الزمان باختلاف الأماكن، في بلدان الصين وبلدان كذا يشربون يكونون أشياء نحن نستنفر منها. فهل المدار هي بحثها بعض العلماء في هالبحث، هل المدار على الاستخباث في زمن الناس أو الاستخباث على نحو القضية الحقيقية؟ عندهم كلام في هالمسألة، هل السبق ويحرم عليهم الخبائث على نحو القضية الحقيقية فكل ما صدق خبيث في زمان فيحرم فيختلف اختلاف الأزمان، أو الخبيث الموجود في زمان الناس المتلقين للناس؟ نعم المفروض ما ندري، المفروض يحتاج بحث شيخنا. قال وموثقة عمار بلي اللي هو المفهوم، لكن الإنصاف صر منصف أتخلك غير منصف، إذا الشيخ قال إنصاف خلاص لابد أن تسكت لأن الشيخ منصف في بحثه. قال لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا. ليش؟ أن الضابطة التي ذكرناها تقول أن الشيء إذا حرم شربه في حال الاختيار فهو محرم إلا إذا وجد إجماع. يقول بل إن لم يكن إجماعيا كما يظهر، لم يكن إجماعيا، واضح؟ هاي بيان للنفي لا للمنفي، بيان للنفي لم يكن لا للمنفي وهو إجماعيا، واضح؟ قال كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة. أطنى العبارة قال في النهاية، النهاية كتاب يطلق على كتابين، نهاية الشيخ الطوسي ونهاية الإحكام لمن؟ للعلامة. هنا العلامة نهاية الإحكام للعلامة، لهذا قال مخالفة العلامة في النهاية. واضح. قال في النهاية وكذلك البول، يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستخباث كأبوال البقر والبقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. إذن عبارة العلامة في النهاية فيها مطلبان. المطلب الأول دعوى حرمة البيع، لأجل شنه؟ لأجل الاستخباث. المطلب الثاني أن الانتفاع به لأجل الدواء لا يصيره ماذا؟ محلا للمعاوضة، لأنه منفعة جزئية نادرة. الشيخ الأعظم يقول نحن نأخذ بكلامك الأول ولا نقبل بكلامك الثاني. فمن جهة أنه يحرم بيعه وإن كان طاهرا، بلي هذا ينفعنا، لكن التعليل الذي ذكرته وهو أنه إذا انتفع به في شربه للدواء لا يجوز لأنه منفعة جزئية نادرة، هذا التعليل مو صحيح. ليش؟ لأنه ليس المدار في المعاوضة على وجود منفعة جزئية وعدم وجود منفعة جزئية، المدار على أنه المنفعة المحللة في فرض الاضطرار لا تجوز الشرب وإن كانت كلية. هذه منفعة كلية مو جزئية. منفعة شربه لأجل الدواء ليس الشخصية بلحاظ شخص دون شخص، بل منفعة نوعية كلية، ولكن ما كانت منفعته في فرض الاضطرار وهو حرام في فرض الاختيار لا تجوز المعاوضة عليه. بعضهم أشكل على الشيخ وقال العبارة التي ذكرها العلامة في النهاية لا يظهر منها بأنه قائل بحرمة البيع على فرض حرمة الشرب. وين بحثنا؟ حرمة البيع على فرض شنو؟ حرمة الشرب. فلعله قائل بالحرمة حتى على فرض جواز الشرب. من أين أنت عرفت أن هذه العبارة يقول أنه حرام بيعه على فرض جواز الشرب، على فرض حرمة الشرب؟ لأنه مش قال عبارة لو قلنا بحرمة شربه أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا كما يظهر بمخالفة العلامة. شتنة محل البحث. والجواب عن ذلك بأن الظاهر أنه علله بالاستخباث، علامة عبارة العلامة، والتعليل بالاستخباث كما تقدم سابقا في كلماتهم ظاهر أن هذا حرام شربه ويحرم عليهم الخبائث. فتعليل العلامة أنه ماذا يحرم بيعه للاستخباث من جهة أنه يحرم شربه، واضح النكتة؟ ولهذا قال في النهاية كذا أقول بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية ليست مختصة بشخص دون آخر لا تسوغ البيع كما عرفت. يمكن التعليق على كل ما أفاده المصنف بما تقدم سابقا، فنقول المصنف أعلى الله مقامه ربط جواز البيع وعدمه بجواز الشرب وعدمه، فقال إن جاز شربه جازت المعاوضة عليه، إن لم يجز شربه لم تجز المعاوضة عليه. وهذا البناء محل إشكال كما ذكرناه سابقا في الفرع الأول. المدار على المالية وعدم المالية، أي هل له منفعة مقصودة عند العقلاء أو لا؟ فإن فرضنا أن له منفعة مقصودة عند العقلاء جازت المعاوضة عليه، وإلا فلا. فمجرد القول بجواز الشرب لا يكفي في جواز المعاوضة، إذ لعل قال يقول يجوز شربه إلا أنه ليست له منفعة عقلائية شنو محتاج بها، خصوصا أن الشيخ كما ذكرنا في تحقيقه للمطلب أرجع حيثية حرمة وجواز الشرب إلى حيثية المالية وعدم المالية. فلعل الشيخ اعتذارا له يقول بأنه لا إشكال في وجود منفعة لبول الإبل التداوي، وإنما المشكلة عندنا هي الحرمة والحلية، وإلا وجود منفعة عقلائية معتد بها لبول الإبل موجودة مفروغ عنها، وإنما الكلام هل هي منفعة محللة أو منفعة محرمة. فلهذا ربط البحث بين الحرمة والحلية، بمعنى لو قلنا بحرمة الشرب فإنه وإن كانت هناك منفعة عقلائية نوعية معتد بها إلا أنها منفعة محرمة، توجب سقوط المالية شرعا وتسلب المالية شرعا. وأما لو بنينا على حلية الشرب فالمفروض أن المقتضي موجود، وهو كونه منفعة عقلائية شنو معتد بها، والمفروض أنها محللة. فإن كان مقصود الشيخ ذلك فلا بأس، والأمر سهل. بعد يقولون بعد أن يتضح المراد يندفع الإيراد، إذا اتضح المراد اندفع الإيراد. بل تعارض انه المفروض يرجعها الى حيثيه الماء الماليه كلامهم ابن كما رجعناه على التقديرين كذا. هذا تمام الكلام في هذه المساله الثانيه، فقط نعطيكم مقدمه للبحث. المساله الثانيه، فرغنا في المساله الاولى عن مدفوع الحيوان السائل، تعبيرات كنائيه نجيب عشان مدفوع الحيوان السائل، والآن يقع في مدفوع الحيوان الجامد، وهو على أقسام ثلاثة. فإما أن يكون المدفوع هو مدفوع الإنسان، وإما مدفوع الحيوان غير مأكول اللحم. تقول الإنسان حيوان غير مأكول اللحم، أقول لك إحنا مو بحث منطقي، لا مو في المنطق المظفر. وإما أن يكون مدفوع هو مدفوع الحيوان مأكول اللحم، وبلحاظ اللغة والعرف، ركز في الاصطلاحات شيخنا، احفظ الاصطلاحات، وبلحاظ اللغة والعرف الأول يطلق عليه عذرة بكسر الذال، نقول عذرة أو عذرة يعني مسامحة، عذرة بكسر الذال كما هو في المعاجم. والثاني وهو الحيوان غير مدفوع اللحم غير مأكول اللحم يطلق عليه سرجين، والثالث يطلق عليه راوث. نعم في بعض الإطلاقات كما لاحظنا يطلق السرجين أيضا على ماذا؟ على مدفوع الحيوان مأكول اللحم، فيفرق بينهم بالقول سرجين نجس وسرجين طاهر، ولكن عند كثير يعبر السرجين بشنو؟ بغير مأكول اللحم. إذن عندنا عذرة وعندنا سرجين وعندنا راوث، هذه اصطلاحات ثلاث. المصنف في الكتاب عبر بالعذرة، عنوان البحث بالعذرة، ويريد منه ما يشمل مدفوع غير مأكول اللحم لا خصوص عذرة الإنسان، ولهذا قال العذرة النجسة من كل حيوان، إشارة إلى أنه محل بحث الآن محل عام يشمل ماذا؟ يشمل العذرة الإنسان وعذرة مدفوع شنو غير مأكول اللحم، فأطلق العذرة بما يشمل شنو السرجين. فالمهم محل البحث، ذات تسامح في الاستعمالات يعني، فمحل البحث هنا في مدفوع المدفوع النجس، وهو مدفوع الإنسان ومدفوع شنو مدفوع الحيوان ماذا غير مأكول اللحم. إذا اتضح ذلك فقد ادعي أنه يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان، بل ادعي الإجماع، حيث ورد في عبارة العلامة في الشيخ في الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. فيقال إذا حرم بيع السرجين النجس وهو يستعمل في التسميد من باب أولى يحرم عذرة الإنسان، فيصح أن تكون عبارة الشيخ في الخلاف إجماع على الكبرى الكل كل الكلية. واضح أن اللي قرأ عبارة يقول هذا مو في مطلق العذرة، هي في سرجين النجس، نقول لا إذا السرجين النجس حرام وينتفع به للتسمين، ما بالك بعذرة الإنسان الذي لا يستعمل في التسمين. أما البحث في النصوص إن شاء الله يأتي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.